أصبح تصورا في نظرهم تصور مبالغ فيه، أن الأرض عبارة عن نقطة تسبح في بحر الكون الواسع. هكذا قال سير آرثر لانغتون عن هذا الفصام الذي تصوروه أو افترضوه بين العلم والدين. لكن الأمر عندنا مختلف تماما، إن لقاء العلم والدين لقاء حتمي في القرآن الكريم، وهي إشارة من هذه الآية وعدد كبير من الآيات إلى حتمية هذا اللقاء في كل زمان وفي كل مكان. أدعوكم لمشاهدة هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور زغلول النجار، وهو عالم كبير له رسالة، وقد أجل سفره مرتين من أجل أن يحمل إليكم هذه الرسالة في هذا اللقاء الذي أتصور أنه ممتع ومهم في آن واحد. واغفروا لي طول المقدمة بعض الشيء، فلست لدي الحكمة التي أستطيع من خلالها أن أختصر ما أريد لأبلغ المعنى الذي أبتغيه، ولكن على كل حال سأذهب إلى لب الموضوع في الحال الآن وأتعرف بالأستاذ الدكتور زغلول النجار، وهو بداية أستاذ في عدد من الجامعات العربية، أستاذ لعلم الجيولوجيا، وأيضا زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم، وعضو مجلس إدارتها، وعضو اللجنة الاستشارية لهيئة الأعجاز العلمية للقرآن الكريم والسنة. بداية أستاذ دكتور زغلول النجار، أرحب بك معنا في استوديو 7.
أهلا وسهلا أخي.
يعني بداية، جملة الأعجاز العلمية في القرآن الكريم والسنة قد تبدو للبعض مألوفة، ولكن إنها أيضا يجب أن نتصور أنها مغيبة أو يعني مجهولة لدى آخرين. أرجو أن نعرفهم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، وأن نفرقه عن التفسير العلمي للقرآن الكريم.
بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكلما ذكر القرآن الكريم لابد لنا من التأكيد على أنه كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله، المحفوظ بين دفتي المصحف الشريف بنفس اللغة التي أوحي بها، اللغة العربية، محفوظا كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبما أن القرآن الكريم هو كلام الله، فلا بد أن يكون مغايرا لكلام البشر. لا يستطيع الإنسان أن يأتي بشيء من مثل هذا الكلام. فنعلم أن كل نبي وكل رسول قد أوتي من أسباب العلم ما تفوق به على أهل عصره، فيما تميز به أهل هذا العصر. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين جاء في زمن كان العرب فيه قد بلغوا شأوا عظيما في الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. وجاء القرآن يتحدى العرب وهم في هذه القمة من قبل الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله، أو بعشر صور مفتريات من مثله، أو حتى بصورة واحدة من مثله. ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول: نعم، لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. وحتى عتاة الكفار في زمن الوحي كانوا يشهدون للقرآن بأنه معجز في بيانه. ولذلك ركز الأقدمون على قضية الإعجاز النظمي للقرآن الكريم، الإعجاز البياني للقرآن الكريم، وهو صحيح. فالقرآن ليس شعرا وليس نثرا، ولكنه نمط فريد من الصياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل،
ولم يستطع إنسان ما في أي زمن أن يقلده أو يحاكيه. نعم، بأي شكل. نعم، بأي صورة.
لكننا نقول أن القرآن هو كتاب هداية، والكتاب له رسالة، ورسالته الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وهذه الركائز الأربع يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان لا يستطيع أن يضع لنفسه فيها ضوابط صحيحة مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطنة وحسن البيان. ومن هنا كانت ضرورة الدين. الدين بيان للإنسان عبر تاريخ الإنسانية من الله تعالى في هذه القضايا، قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة. وإذا تأملنا القرآن الكريم في ناحية المحتوى الأساسي وهو الدين وجدنا أنه حقيقة معجز. العقيدة في القرآن الكريم معجزة، العبادة في القرآن الكريم معجزة، الأخلاق في القرآن الكريم معجزة، المعاملات في القرآن الكريم معجزة،
يعني أدى المهمات الأساسية المنوطة بالدين أكمل.
نعم.
أداء.
نعم. وأذكر على سبيل المثال للحصر أن أستاذا للرياضيات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كندي الأصل، من الله تعالى عليه بالإسلام، وقف مرة يحاضر المسلمين قال: أيها المسلمون، لو قارنتم ما عندكم مع ما عند غيركم لتجدتم لله شكرا أن من عليكم بهذا الدين مدلول الألوهية، النبوة، الرسالة، الوحي، الحساب، البعث، الجنة، النار في القرآن، له من السمو وله من الرفعة ما لا يتحقق في غيره من الكتب. أحد علماء الأزهر الكبار سيد الدكتور محمد عبد الله براز عليه رحمة الله، كانت رسالة الدكتوراه له في جامعة السوربون دستور الأخلاق في القرآن الكريم، ولا تزال هذه الرسالة قابعة في مكتبة السوربون، ما اطلع عليها عاقل إلا ونظر إلى الإسلام إما بالخضوع والقبول أو الاحترام والإجلال.
جميل. يعني هذا يعني هذه المهمة المناطة بالأديان أدها الإسلام على أكمل وجه طوال 14 قرنا.
نعم.
ثم جاء العصر الجديد.
نعم.
ليقول البعض بأنه عصر العلم.
نعم.
وأن من يريد أن يخاطبنا
هو عصر العلم.
جميل.
عصر العلم. نعم.
لكنهم اعتبروا يعني أي شيء خارج العلم التجريبي.
نعم.
خارج نطاق المعقول بالنسبة لهم.
نعم.
ومن ثم رفض بعضهم صراحة الأديان. نعم. وقالوا إنها لا يمكن قياسه، يعني ما تشير إليه قياسا تجريبيا.
نعم.
هنا يعني جاءت المفاجأة أيضا. نعم. من هذا الكتاب العظيم الذي نزل منذ 14 قرنا.
نعم.
فكيف جاء؟
بارك الله فيكم. أقول أن القرآن الكريم هو خاتم الرسالات السماوية، وهو معجزة هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولا بد أن تكون هذه المعجزة قائمة على أهل كل عصر. فعصرنا هو عصر العلم، العلم يتقدم في زماننا بخطى لا يكاد العقل البشري أن يتصورها، لدرجة أن العلماء يقولون أن المعرفة العلمية تتضاعف مرة كل 5 سنوات تقريبا، وأن تقنيات هذه المعرفة تتجدد مرة كل 3 سنوات تقريبا. هذه القفزات الهائلة لم تكن متوفرة للناس من قبل، ولذلك نجد أن القرآن الكريم بالإضافة إلى رسالته الأساسية وهي الدين بركائزه الأربعة التي ذكرتها، يحوي كثيرا من الأمور الأخرى، وكل أمر من هذه الأمور يشهد له بالإعجاز. ومن هذه الأمور أكثر من 1000 آية صريحة تتنافر في حنايا القرآن الكريم تتحدث عن أشياء هذا الكون: السماوات، الأرض، الجبال، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الرعد، البرق، المطر، كثير من النباتات وثمارها، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، مراحل الجنين في الإنسان. وهذه الآيات تأتي كلها في مقام الاستشهاد على قدرة الخالق العظيم في إبداعه لصنعته،
ولا يمكن أن نتصور أنها جاءت عفوية بغير هذا الغرض، لأنه في آيات القرآن الكريم، وأرجو أن تذكر.
نعم.
يعني حضرتك.
نعم.
للسادة المشاهدين.
نعم.
ما يشير إلى أنه سيأتي وقت ستحتاجون فيه إلى دلالات هذه الآيات.
نعم.
يعني إن هو إلا ذكر حكيم.
نعم.
ولا تعلمن نبأه بعد حين.
نعم.
وآيات أخرى كثيرة.
نعم.
يعني إذن كانت خطة مدبرة وتمت الإشارة إليها مسبقا.
نعم.
من خلال الآيات القرآن.
نعم. نقول أن هذه الآيات التي تتحدث عن الكون بمظاهره ومكوناته وأشيائه جاءت كلها في مقام الاستدلال على قدرة الخالق في إبداعه لصنعته، وعلى قدرة هذا الخالق العظيم على إثناء هذا الكون وإعادة خلق هذا الكون من جديد. لم تأتي من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الإنسان لا يستطيع عقله أن يستوعب القضايا العلمية دفعة واحدة. الإنسان محتاج إلى النظر والتأمل والاستقراء والتجريب والمشاهدة والاستنتاج حتى يستطيع أن يصل إلى فهم سنن الحاكمة لهذا الكون، ولذلك ترك الاجتهاد العلمي للإنسان. أما هذه الآيات فجاءت كما ذكرت لاستشهاد على قدرة الخالق في إبداعه لصنعته، وعلى قدرته في إفناء هذا الخلق وإعادة خلقه من جديد، ولكنها تبقى بيانا من الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، فلا بد أن تكون حقا مطلقا. ولكن أقول أن هذه الآيات نفهم قدرها في زمن العلم بعمق أكبر مما فهمه الأقدمون. ومن الغريب في القرآن الكريم أن الآية القرآنية خاصة الآيات التي تتحدث عن الكون ومكوناته تأتي بصياغة بسيطة للغاية يفهم منها أهل كل عصر معنى معينا، وتظل هذه المعاني تتكامل في تكامل لا يعرف التضاد أو التعارض، وهذا من أبلغ دلالات الإعجاز في كتاب الله. موضوع الإعجاز العلمي موضوع أعتبره من أفضل وسائل الدعوة إلى الله في زماننا هذا، فهو نحن نخاطب العصر باللغة التي يفهمها، نخاطب العصر العلم باللغة التي يفهمها أهل العلم. ولذلك نقول أن هذه الآيات إذا أحسننا توظيفها في عرض الإسلام على المسلمين وعلى غير المسلمين نزيد المؤمنين ثباتا على إيمانهم وعلى دينهم، ونفتح آفاق أمام غير المسلمين ليطلعوا على هذا الكتاب الخاتم حتى يستنيروا بهديه ويستضيئوا بآياته ويفهموا حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة التي لا يمكن للإنسان أن يفهمها بجهده منفردا.
دكتور زغلول نجار اسمح لي من يعني في بداية قبل أن نستعرض نماذج من هذا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الشريفة أن نشير إلى يعني خصام أو فصام افترضه البعض في مراحل زمنية معينة بين العلم والدين، وحتى بعض المتدينين ربما رفضوا فكرة هذه المقابلة الدائمة بين آيات القرآن الكريم وبين بعض الظواهر العلمية، ربما يعني لديهم سبب يعني فيه قدر من التوجس المبرر، لأنهم يرون أن يعني الذين فعلوا ذلك من قبل واعتمدوا على أن يقابلوا بين آيات قرآنية أو آيات دينية بصفة عامة وبين ظواهر علمية، يعني حينما تغيرت هذه الظواهر كان هذا تشكيكا في الآيات الدينية، أو أنه يتم تأويل الآيات لأكثر من معنى وأكثر من دلالة. هنا نريد أن نوضح السادة،
أنا أقول أن هناك فارق هائل بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. نقصد بالتفسير العلمي أن ينفر من أهل كل عصر نفر من العلماء يتزودون بالأدوات اللازمة لحسن التعرض لشرح آيات القرآن الكريم، فهم للغة العربية وأسرارها ومفرداتها وضوابطها وقواعدها، فهم لأسباب النزول، فهم للناسخ والمنسوخ، فهم للمأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يوظف المعارف الحديثة لزيادة فهم دلالة هذه الآيات لا الكونية بالذات. أما الإعجاز العلمي نحن نريد به أن نقول للناس أن هذا القرآن الذي نزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان أن يصل إلى شيء من فهمه إلا منذ سنوات قليلة. هذا السبق هو الذي نقصد به قضية الإعجاز، ونقول إعجازا لأنه لم يكن ممكنا لبشر أن يعلم هذه الحقائق قبل 1400 سنة ولا قبل 200 سنة.
هنا أضع خطوط تحت كلمة حقائق.
نعم.
يعني إذن سيتم الاعتماد كليا في المقابلة على الحقائق.
نعم.
ما هو الفرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية؟
بارك الله فيك. الحقيقة أمر ثبت ثبوتا قطعيا يستطيع كل الناس أن يسلموا لها ويؤمنوا بها، قضية إما أن تقاس أو تلمس أو تدرك بحواس الإنسان. فالحقائق العلمية حقائق يعني تتعدى مرحلة التنظير. النظرية عبارة عن فرض يضعه الإنسان،
فرض بحثية يتم قياسه،
لا يعني لتفسير ظاهرة معينة، وبعدين يؤكده بالتجارب، يؤكده بالمشاهدات، يؤكده بالاستقراء، وتبقى النظرية لا ترقى إلى مستوى الحقيقة. النظرية محاولة بشرية لتفسير ظاهرة كونية لا يستطيع الإنسان أن يضع يده بالكامل عليه.
إلى وقت ما كان البعض يقول ليست هناك حقائق علمية بالمعنى الكامل.
نعم.
إذن كيف يعني يمكن أن نشير إلى حقيقة ما فنقول إنها حقيقة علمية ثابتة؟
نعم. يعني طبعا العلم التجريبي له طبيعة تراكمية، بمعنى أنه كلما زادت ملاحظات الإنسان في الكون، كلما زاد تجريب الإنسان في الكون، كلما ازدادت معرفة الإنسان بهذا الكون. هذا الكون الذي نحيا فيه كون معقد للغاية، كون مذهل الاتساع، دقيق الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، تحكمه سنن من غاية في الدقة وغاية في الانتظام والانضباط. لا يستطيع العقل البشري أن يستوعب ذلك دفعة واحدة. ولذلك نقول أن المعرفة العلمية بالكون، معرفة أسرار الكون، يعني لم يستطع الإنسان أن يصل إليها دفعة واحدة. تصور الناس في القديم أن هناك تعارض بين الدين وبين القضايا الكونية أو اكتشافات الإنسان في الكون، سببه في الحقيقة معارك قامت في الغرب بين رجال العلم ورجال الدين، انتصر فيها رجال العلم فقامت المفاصلة بين الكنيسة ورجال العلم.
لقد فقدت الثقة عقب التشكيك في بعض الحقائق التي قالتها الكنيسة، يعني قالت الكنيسة مثلا أن الأرض مركز الكون، حينما ثبت أنها ليست مركز الكون شكك هذا في 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 يعني في في الهامة الدينية والقامة الدينية لهذا هذا المكان.
لأن الحقيقة الكنيسة في الغرب كانت تقوم بمحاولة تفسير كل شيء في الكون على أساس من سفر التكوين، وهو أحد أسفار العهد القديم. سفر التكوين نعلم أنه يعني ليس صياغة ربانية كاملة، له أصل رباني في التوراة، ولكنه كتب بأقلام البشر بعد سنوات طويلة من فقد التوراة، وكتب من الذاكرة، ليس له أي توثيق كما نرى توثيق تنزل آيات القرآن الكريم آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات، وأنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي الذين يكتبون ذلك في الحال. فتوثيق القرآن الكريم يرفع هذا الحرج الذي نراه فيما حصل في الغرب بين محاولة الغرب، محاولة الكنيسة في الغرب تفسير كل شيء على أساس من سفر التكوين، ومحاولة المسلمين في القرون الأولى أن يفسروا بعض الآيات الكونية في القرآن الكريم.
إذن القائمون بمحاولة عرض الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الشريفة هم متنبهون تماما إلى ضرورة أن تكون هذه المقابلة بين حقيقة علمية كاملة وآية دينية قطعية في نفس الوقت.
يعني لنا ضوابط كثيرة للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. لا يجوز أن نوظف إلا الحقائق التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. لو وظفت نظرية وانهارت النظرية انهارت قضيتي.
أرجو أن تضرب لنا مثلا بحقائق علمية يعني أصبحت يعني ليست محل شك بأي قدر.
مثلا نتحدث عن كروية الأرض، لا يختلف عالمان الآن فأن الأرض شبه كرة. القرآن الكريم نزل يتحدث عن هذه القضية بإفاضة في عشرات الآيات، يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. الليل والنهار فترات زمنية ليست أجسام مادية تكور. إذا تكور الليل فمعنى هذا أن الجزء من الأرض الذي يقع في فترة الليل هو مكور، وإذا تكور النهار يعني الجزء من الأرض الذي يقع في فترة النهار هو مكور. فتأتي هذه الحقائق العلمية تشير إلى يشير إليها القرآن الكريم برقة شديدة حتى لا يفزع الناس وقت نزول القرآن الكريم. لو جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للعرب في الجزيرة العربية قبل 1400 سنة أن الأرض كرة، ما صدقه أحد في أصل الدين. ولذلك تأتي هذه الإشارات برفق شديد يعني لا تفزع العقلية البدوية في وقت تنزل القرآن الكريم.
ومن عجيب أن هناك آيات أيضا تشير إلى يعني الأرض إلى أن الأرض مسطحة ولكن لسهولة وتيسير السير فقط، وقد كانت في وقتها مقبولة منطقيا ثم جاء بعد ذلك.
لا يعني هو طبعا أيضا يعني يساء فهم هذه الآيات. يعني يقول مثلا القرآن الكريم يتحدث في آيات كثيرة عن مد الأرض
وضبط الأرض.
والأرض مددناها. المد بلا نهاية هو التكوير، لأن لا يمكن أن يمتد بلا نهاية إلا إذا كانت كرة،
وما أشار إليه الشيخ الشعراوي رحمه الله مرة.
وغيره
المد بلا نهاية هو الذي
والتكوير
لا يصلح إلا على الكرة، لا يصلح تبقى إلا على الكرة.
فبعض العلماء يعني من علماء المسلمين أخذ عملية البسط والمد على أنها تنفي التكور، وهذا غير صحيح. البسط أيضا يعني البسط هو قمة التكوير، يعني ليس معناها التسطيح كما تخيل البعض، لا، هو أيضا التكوير لأنه بسطها يعني مدها بلا نهاية. حقائق كثيرة، يعني مثلا نقرأ في سورة الطارق قسم من ربنا تبارك وتعالى: وربنا غني عن القسم. طبعا الآيات الكونية في القرآن الكريم يعني أكثرها إبهارا للإنسان الآيات التي تأتي في صيغة القسم، لأنها وسيلة من وسائل تنبيه القرآن الكريم لنا إلى أهمية الأمر المقسوم به، لأن الله تعالى غني عن قسم لعباده. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. قال الأقدمون: رجع السماء هو المطر، وهو صحيح، يعني أهم ما يعود إلينا من السماء هو المطر، ولولا المطر ما صلحت الأرض للحياة، فقالوا رجع السماء هو المطر.
ونعلم أن دورة المياه حول الأرض دورة محكمة منضبطة للغاية، فكميات البخر من أسطح البحار والمحيطات تفوق ما ينزل عليها من مطر، وكميات البخر من اليابسة أقل مما يسقط عليها من مطر، والذي يزيد على اليابسة يفيض إلى البحار والمحيطات حتى يظل مستوى الماء في البحر أو المحيط ثابتا عند مستوى معين في كل عصر محدد. هذه الدورة يعني تشهد لله بالقدرة وتشهد له بإحكام الصنعة. ونقول إذا كان المقصود هو المطر، لماذا قال ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع؟ لماذا لم يقل والسماء ذات المطر؟ نفهم الآن من لفظة الرجع هذه معاني متعددة كلها تتكامل وتشهد للقرآن بأنه كلام الخالق سبحانه وتعالى. من صور الرجع صدى صوت، يعني لولا أن الله تعالى قد جعل لهذا الجزء من الغلاف الغازي تركيبا كيميائيا وطبيعيا معينا ما سمعتموني ولا سمعتكم، وصدى الصوت صورة من صور الرجع. نجد فوق هذه طبقة الصوت هذا الاتناحية فيها السحاب، طبقة السحاب وهي التي يعود لنا منها المطر، والمطر رجع لأنه يتبخر من الأرض ثم يعود إلى الأرض. ولكن أدرك العلماء أن ليس المطر فقط هو الذي يعود لنا من السحب، السحب ترد إلينا أيضا الدفء، فالأرض تدفأ أثناء النهار بحرارة الشمس، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، فإذا غابت الشمس تبدأ صخور الأرض في إشعاع هذه الحرارة، فترد السحب إلينا غالبية هذه الحرارة، 97.5% من هذه الحرارة ترد إلى الأرض من جديد. هذا الرجع الحراري لم يكن معروفا قبل سنوات قليلة، ولولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس، وهي لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للحياة. صورة الرجع الحراري لم يكن معروفا.
والغريب أن المنظر العلمي الحديث يستخدم مصطلحا تتم ترجمته بنفس لفظ
نعم
الرجع
نعم،
وهو شيء العجيب أنهم نعم يختارون اللفظ نعم الذي اختاره القرآن دون ما أن يدل
أنزله القرآن نعم. فوق طبقة السحب أو السحب نفسها ترد إلينا أحيانا في أشهر الصيف القائض، ترد عنا الحرارة الزائدة القادمة إلينا من الشمس، وهو رجع خارجي. فوق طبقة السحب نجد طبقة الأوزون، وهي طبقة لا تسمح لأشعة الشمس أن تمر من خلالها إلا الأجزاء النافعة المفيدة للحياة على الأرض، الضوء الأبيض والدفء الضوء تحت الأحمر. هناك موجات ضارة مهلكة من أشعة الشمس تردها هذه الطبقة إلى الخارج ورجع خارج. ثم فوق طبقة الأوزون نجد الطبقة المتأينة المسمى بالأيونوسفير، طبقة مشحونة بالكهرباء ترد إلينا يعني موجات البث الإذاعي والتلفازي، ولولا هذه الطبقة ما استطاع الإنسان أن يبث بثا إذاعيا أو تلفازيا، وهي صورة من صور الرجع لم تكن معروفة من قبل، وهي ترد عنا الأشعة فوق الكون، الأشعة الكونية المتسارعة التي لو وصلت إلينا لأبادت الحياة على سطح الأرض.
تسمى الأشعة فوق البنفسجية.
لا، أشعة فوق البنفسجية تردها طبقة طبقة الأوزون. أما هذه الأشعة ترد الأشعة الكونية. فوق خارج ذلك نجد النطاق المغناطيسي ثم النطاق الخارجي. يعلم العلماء الآن أن الله تعالى لكي يجعل هذه الأرض صالحة للحياة جعل الغلاف الغازي فيها طبقات متعددة. كل نطاق منها يرد إلى الأرض النافع المفيد من صور المادة والطاقة، ويرد عن الأرض الصور المهلكة من أشكال المادة والطاقة. ونعلم أن بلفظة واحدة عبر القرآن الكريم عن لفظة الرجع والسماء ذات الرجع، أنه لفظة واحدة عبر عن 10 صور نعرفها الآن، 5 صور ترد فيها صور المادة والطاقة المفيدة إلى الأرض، و5 صور ترد فيها الصور المهلكة للمادة والطاقة عن الأرض.
أستاذ دكتور زغلول النجار، اسمح لي أيضا أن أتبنى أراء المعترضين على فكرة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، حتى لو لم يكن موقفي، ولكن لكي يكون الرد عليهم يعني مفيدا للسادة المشاهدين، وليتفهموا بالفعل ضرورة أن يعني يتم تفسير القرآن الكريم على أساس علمي في عصرنا هذا. يقول مثلا الأستاذ السيد قطب في تفسيره الشهير في ظلال القرآن عند الآية التي ذكرتها منذ لحظات، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، قال يعني إننا لو تجاوزنا المعنى البلاغي الجميل في هذه الآية وذهبنا لنقاربها بحقائق علمية أو لنظريات علمية لنكون قد أخطأنا خطأ جسيما، وإلا لو كانت قد صممت لهذا الغرض العلمي فأي شيء سيبقى فيها من الناحية البلاغية الجميلة. نعم. يعني هل لو كانت هذه الآيات كان تصميمها منذ البداية من الخالق سبحانه وتعالى لغرض هذه المقابلة مع الحقائق العلمية التي ستكتشف في عصرنا هذا أو في عصور بعدنا، هل هذا يسحب من رصيدها البلاغي؟
أبدا أبدا. لماذا؟ لما أقرأ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هل إذا أسقطت ذلك على أن الأرض كرة، لأن كما أشرت الليل والزمان فترات زمنية، الليل والنهار فترات من الزمن، ليس الأجسام مادية تكور، هل إذا فهمت منها أن هذا كناية عن كروية الأرض يسحب منها بيانها البلاغي المؤثر في تكوير الليل على النهار، تكوير الليل النهار على الليل؟ لا يسحب إطلاقا يعني. ولكني أقول أن الحقيقة القرآن يحتاج في تفسير آياته الكونية بالإضافة إلى علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء التاريخ، علماء كونيين في مختلف التخصصات، حتى تفهم دلالة هذه الآيات. وإلا هناك آيات كثيرة من الكونيات لا يمكن فهمها بغير معطيات العلم الحديث.
وربما العجيب في أن الحقيقة العلمية هي بلاغة في حد ذاتها، يعني هي انطباقها على البلاغة القولية هو شيء أيضا يعني من قمة ما صنعه الخالق، أن يجعل المطابقة البلاغية للحقيقة العلمية أن يجعلها هي أيضا موضع يعني تصريح بلاغي.
أنا أقول أن هذا شهادة بأن الله تعالى بعلمه المحيط يعلم أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اجتلاء هذه الحقائق الكونية، فتكون هذه الومضات المتناثرة في ثنايا هذا الكتاب العظيم شهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وأن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة.
وهناك آيات كثيرة أشارت بالفعل إلى هذا، وأنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض ولكل نبأ مستقر. دكتور
بس سمحت لي أكمل، والأرض ذات السطح كمالة القسم هذا،
والأرض ذات الرجع
والأرض ذات السطح. قال الأقدمون هو انصداعه عن النبات، وهو صحيح، يعني نضع البذرة في التربة ونرويها بالقدر الكافي من المياه، فنرى شيء عجيب أن الله تعالى قد جعل في التكوين الكيميائي لتربة الأرض صفة خاصة، أن هذه سيليكات الألومنيوم التي اللامائية التي تكون أو المائية التي تكون طين الأرض يعني يتشبع بالمياه فيتمدد، والتربة ممسوكة من أطرافها فليس لها مجال إلا أن تتقبب إلى أعلى، تتقبى تربو إلى أعلى فترق رقة شديدة حتى تنشق وتفسح طريقا سهلا لهذه النبتة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة، ولولا هذه الصفة ما أنبتت الأرض على الإطلاق. فقال الأقدمون هو انصداعها عن النبات، وهو صحيح لا ننكر ذلك أبدا، لأن لولا هذه الصفة ما صرحت الأرض للحياة. بعد الحرب العالمية الثانية اتجه العلماء لدراسة قيعان البحار والمحيطات بحثا عن عدد من الثروات المعدنية التي أخذت احتياطياتها على سطح اليابسة في التناقص في ظل الحضارة المادية المسرفة التي نعيشها. فذهبوا لدراسة قيعان البحار والمحيطات، فوجئوا بأمر عجيب أن أواسط المحيطات وأواسط عدد من البحار ممزقة بشبكة هائلة من الصدوع، وأن هذه الشبكة تمتد في كل الاتجاهات من الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهذه الشبكة التي تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات طولا وعرضا تتراوح في العمق بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، تمزق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى ما دون هذا الغلاف الصخري. هذه الشبكة يعني فهم العلماء منذ اكتشافها أنها أساسية لجعل الأرض صالحة للعمران، لأن هناك تفاعلات نووية شديدة في القشرة وفيما دون القشرة، وهذه التفاعلات النووية تولد كميات هائلة من الحرارة، ولو لم تجد هذه الحرارة لها متنفسا لانفجرت الأرض كقنبلة نووية هائلة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. وأصبحت من الحقائق الثابتة في علوم الأرض أن أرضنا كوكب له طبيعة خاصة من أبرزها أنها أرض ذات صدع.
سبحان الله.
والعجيب أن هذه الصدوع متصلة اتصالا كاملا ببعضها البعض، يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس، فهي صدع واحد وإن تشعبت اتجاهاته وتعددت مساراته.
جميل. أستاذ دكتور زغلول نجار، أرجو أن نستقبل الآن بعض الاتصالات الهاتفية. ألو على كل حال إلى أن يأتي الاتصال يعني هناك سؤال آخر مهم جدا لكي يعني يطمئن أو تطمئن قلوب السادة المشاهدين. يعني لا شك أن تعبيرات القرآن الكريم تحتاج إلى دقة متناهية في تفسيرها نحويا. يعني لا يجب الاعتماد نحويا بداية يعني عشان لأن النحو كما هو معروف هو فرع المعنى. أنا أقصد الإعراب بالتحديد. فحينما يحملها الإعراب إلى اتجاه ما في المعنى لا يجوز أن نؤولها إلى معنى آخر. هل هناك في قواعد البحث العلمي لآيات القرآن الكريم ضرورة الاستناد مسبقا إلى ما يشير إليه المعنى من الناحية النحوية أو من الناحية اللغوية؟
وطبعا كما ذكرت أن التعامل في موضوع الإعجاز العلمي له ضوابط كثيرة، منها عدم اللجوء إلى التأويل إذا كان النص صريحا. لا ألجأ، لماذا أؤول؟ لا أحتاج إلى التأويل إلا إذا أغلق علي فهم النص، والتأويل لابد أن يكون له أيضا مبرراته. فنحن نأخذ الآية بصريح نصها يعني، ولا نحتاج إلى لي أعناق الآيات حتى تتوافق مع الاكتشافات العلمية، لا نحتاج إلى ذلك. فالقرآن أكرم وأعز وأغلى علينا من ذلك يعني. فأقول أن نحن لا نحتاج إلى التأويل أبدا، لكن نحتاج إلى فهم دقيق لمعاني الألفاظ. يعني للأسف الشديد العرب في زماننا هذا فقدوا الصلة القوية باللغة والتي كانت متوفرة من قبل، فنحتاج إلى استخدام المعاجم اللغوية.
لكن الذين يتعاملون مع القرآن الكريم يتعاملون مع تفسيراته السابقة القديمة. يعني إذن
لا أقول الحس اللغوي يعني نتيجة لانتشار العامية فقد كثير من حتى من المثقفين الحس اللغوي.
هذا صحيح.
البدوي كان في القديم يستشعر دلالة اللفظة ويعرف اشتقاقتها. الآن فقد الناس هذا الحس لبعدهم عن اللغة الفصحى. ولذلك نقول الذي يعمل في موضوع الإعجاز لابد أن حقيقة أن يكون له إلمام جيد باللغة العربية وأسرارها وقواعدها وضوابطها واشتقاقاتها. لابد أن يستخدم المعاجم اللغوية بدقة شديدة. لابد أن يوظف كل المتاح أمامه من المأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، من أسباب النزول، من الناسخ والمنسوخ، من جهود المفسرين السابقين، من معاجم اللغة ومعاني المرادفات.
يعني هي شروط أساسية يجب أن تتوافر فيه مسبقا قبل إلمامه بالناحية
العلمية.
دكتور ضروري نجار نستقبل الآن اتصالا هاتفيا. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك محمد محمود بركات.
اهلا وسهلا. اتفضل.
الحقيقه انا بدايه بشكر حضرتك على البرامج اللي بتقدمها حضرتك سيادتك، لانه فيها المفيد والكثير من التعليم لبعض الناس.
بشكر حضرتك جدا.
وعايز انا هكون سعيد بدكتور زغلول.
اتفضل.
يعني راجل عالم جليل زي الاستاذ دكتور زغلول يرد على سؤالي لانه يخص الناس بسطاء. اللي هو ايه؟ أنا وجدت في معرض دولي الكتاب كتاب صغير كده بيقول التفسير العلمي المعاصر للقرآن الكريم. احنا متعودين على التفسير، مش هقول القديمة، ولكن التفسير اللي هي تعودنا عليها ابن كثير وغيرها. فما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا السؤال يرد بالآخر، يرد عليه للناس البسطاء اللي مش عارفين الفرق بين هذا وذاك. وأكرر شكري وتقديري لاهتمام حضرتك بينا.
وشكرا. هو حقيقة يعني أنا أشرت بالملاحظات إلى أن التفسير العلمي يختلف عن الإعجاز العلمي. نقصد بالتفسير العلمي ألا ينعزل المسلمون عن عصرهم، لابد أن ينبذ من كل عصر في كل عصر نفر من المسلمين الذين يتزودون بالأدوات الضرورية اللازمة لحسن تفسير دلالة الآيات القرآنية، ويقوم بالواجب المناط بعناقهم من أجل أداء هذه الخدمة. نحن نجل ونقدر ونعتز بجهود المفسرين السابقين، ولكن إذا بقينا على تفسيرات الأقدمين سننعزل عن العصر انعزالا كاملا. والقرآن نزل لكل عصر ونزل لكل الأمم ونزل يخاطب البشرية كافة، فلا يجوز لنا أن ننعزل عن عصرنا. ولعل الفرصة هذه تتاح لي أن أذكر بعض النماذج. يعني هناك آيات لا يمكن فهمها حقيقة، آيات كونية، إلا في ضوء المعارف العلمية الحديثة. قد يفهم الأقدمون منها طرفا من الحقيقة، لكن لا يفهمون الحقيقة بأكملها. ولذلك أقول التفسير العلمي للقرآن الكريم تفسير يضيف إلى جهود السابقين المعارف العلمية المعاصرة، بدقة شديدة، يعني لا يجوز أن يتعامل مع ذلك إلا المتخصصين. فأنا دائما أذكر أن الإعجاز العلمي قضية تخصصية على أعلى مستويات التخصص، ليست مجال لخوض الخائضين. وأكرر كثيرا أنه يعجز فرد واحد أن يضع نفسه في الحديث للحديث عن إعجاز العلمي من علم الأجنة إلى علم الفلك.
على كل حال يجب أن تكون هناك هيئة تحكم هذه المسألة ولا تتركها يعني
هناك طبعا
إلى يعني إلى الفرد حسب أهوائه.
هناك أنا أضرب نموذج بسيط للأخ الكريم، يعني من الآيات التي أجهدتني في محالة فهمها، قسم يأتي في القرآن الكريم يقول فيه رب العالمين: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قسم عظيم. قال الأقدمون من المفسرين: الخنس هي النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار، لأن خنس في اللغة العربية يعني اختبأ واختفى. قالوا الخنس النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار، وهو صحيح. وبعضهم قال الكواكب، يعني ترى بالليل ولا ترى بالنهار لأن هي موجودة وضوء الشمس يحجبها. وقالوا أن خنس معنى اختبأ واختفى. الجوار الكنس قالوا التي تجري في أفلاكها فتظهر وتختفي. لكن وجدت ان التكرار هنا يعني ليس للتوكيد. التكرار حينما يأتي في القرآن الكريم يأتي من قبيل توكيد الحقيقة التي تكرر من اجلها. هنا ما في مجال للتوكيد. فلا اقسم بالخنس يعني لا اقسم بالنجوم التي تظهر بالليل وتختفي بالنهار، الجوار الكنس التي تجري في افلاكها تظهر وتختفي. وقالوا كناس الظبي هي المغارة التي يختبئ فيها من الصياد. حاولت أن يعني أرى في هذه الآية ما لم يره السابقون، فوجدت أن هناك مرحلة في حياة النجوم تتكثف فيها المادة على ذاتها حتى تنطفئ جذوتها بالكامل. النجم الملتهب المشتعل المضيء بذاته هذا تنطفئ جذوته ويتحول إلى ما يعرف بالثقب الأسود. الثقب الأسود حالة من المادة كثيفة للغاية، بحيث أن حتى الضوء لا يستطيع أن ينبثق من عقالها، هو مضيء ولكن الضوء لا يستطيع أن ينفلت من عقاله. ولو سقط عليه الضوء لا ينعكس لأنه يبتلعه، الذي سموه بالثقب الأسود. فوجدت أن القرآن الكريم حين يصف نجما بأنه خانسا لابد أن يكون خانسا باستمرار، لا يمكن أن يكون يظهر ويختفي، لأن خانسا معناها اختبأ واختفى. فقلت أبلغ تفسير للخنس هي الثقب السود، لأنها نجوم لا يرى لها ضوء ولا يدركها الإنسان إلا بأساليب وتقنيات علمية متقدمة، وهي لا ترى على الإطلاق. فهي أبلغ في التعبير عن الخنس، النجوم التي لا يرى لها ضوء. الجوار الكنس قلت هي تجري في أفلاكها، ونتيجة لكثافتها العالية وجاذبيتها العالية تبتلع كل ما تمر به في سطح السماء من صور المادة والطاقة، الكواكب التي تمر بها، نتائج انفجارات النجوم، الدخان الكوني تبتلعه حتى تصل إلى كتلة حرجة فتنفجر وتتحول مرة أخرى إلى الدخان الكوني. فقلت هي من الكنس وليست من الاختباء. الجوار الكنس يعني التي تجري في صفحة السماء فتكنس صفحة السماء وتنظفها. وفوجئت بعالم أمريكي يصف هذه النجوم بأنها المكانس العملاقة، يسميها سوبر جاينت فاكيوم كلينرز، المكانس الكهربائية هذه الشافطة، فسماها سوبر جاينت فاكيوم كلينرز. قلت والله القرآن سبق بذلك
واختار مرة أخرى نفس المصطلح
نعم الجوار الكنس،
رغم أنه لم بالطبع لم يقرأه في القرآن.
نعم
الكريم،
لو لم نعلم أن هناك حالة من حالات النجوم تنتهي إليها اسمها الثقوب السود، وأن هذه الثقوب تكنس صفحة السماء، ما استطعنا أن نفهم دلالة هذا القسم القرآن العظيم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
جميل، ولكن بالطبع الأمر يحتاج إلى اجتهاد دقيق جدا. نعم، ومراعى فيه كل الأصول العلمية. أستاذ دكتور زغلول نجار، يعني لم أرد أن أقطعك إطلاقا. نعم، في الحوار. نعم، رغم أن لدينا اتصالات هاتفية. نعم، أرجو أن نستمع إليها الآن.
بارك الله.
ألو.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك دكتورة عائشة عبد العزيز ديبر.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أنا حي جات الأستاذ الدكتور زغلول. الحقيقة التذكرات الجميلة اللي احنا بنسمعها دلوقتي دي من أجمل ما يؤكد إن الدين الإسلامي وإن القرآن الكريم معجزاته لن تنتهي مع الزمان. قرأت القرآن الكريم من صغري، هي اللي جعلتني شغوفة بعلم الفلك ومهتمة جدا جدا ان انا ادرسه. ولكن بالرغم من هذا بعض الأحيان كده تنتبه لبعض الهواجس عن أن تطبيقات هذا العلم قليلة جدا، بحيث أن مثلا بفضل الصانع اللي بيعمل مكنة بتشغل وتأكل الناس أكثر من استمراري في البحث في هذا العلم.
بارك الله فيك.
دي نقطة. تاني حاجة نفسي أستفسر منها برضو، اللي هي الآية الكريمة اللي تقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
نعم.
نفسي برضو سيادة تلقى عليها الضوء. ونقطة أخيرة إذا سمحت لي برضو.
تفضلي.
الناس اللي هي بتتعرض أو بتتعرض للتأثير العلمي. بالذات من العالمين. نفسنا برضو نذكرهم بشيء مهم جدا، إن على قدر الثواب في بعض الأحيان برضو وبحسن النية بيلجأوا لتأثيرات بيثبت الزمن يعني بشانها رغم انهم بيذكروها في بعض الكتب. فمهم جدا جدا ان احنا نقول لهم انهم معاهم مسؤوليه كبيره جدا تقع على عاهلهم. وانا بتمنى ان هم يعني يستشيروا طبعا رجال الدين قبل أي شيء، قبل ذكر هذه
التأثيرات.
وشكرا.
دكتورة عائشة، قبل انتهاء هذه المداخلة أرجو أن أسألك سؤالا، يعني هل من الممكن أن نتصور أن يكون هناك منهج داخل الجامعة، يعني منهج يدرس إلى الطلاب في العلوم المختلفة سواء علم الأجنة، علم الجيولوجيا، علم الفلك أيضا، يكون يعني تتم فيه هذه المقابلة بين آيات القرآن الكريم والسنة الشريفة وبين آخر الاكتشافات أو الحقائق العلمية؟
هو كلية العلوم بجامعة الأزهر فيها قسم للفلك، وطبعا معظم أقسام الجامعة العلمية موجودة هناك، يعني كلية العلوم هناك فيها معظم التخصصات، وبالتالي يريد طبعا يكون ده منهج أساسي معهم هم أكثر كمان من جامعة القاهرة أو الجامعة الأخرى. تهيألي كده.
بارك الله فيك يا
أخي.
بارك الله فيك. يعني الإجابة على تساؤلات الأخت الكريمة أقول أولا
الآيات اللي
نعم قبل الآية نعم قبل الآية الكريمة التي ذكرتها، أقول أن حقيقة الإحساس الذي ينتاب الأخت الكريمة أن العلم الفلك علم ليس له مردود مباشر على مصالح الناس، ولكنه من أسمى المعارف حقيقة. أنا أذكر أستاذة أمريكية كتبت كتابا في علم الفلك، وكتبت في مقدمة الكتاب: هذا مجال إذا دخله الإنسان بعقله إما أن يسجد لخالق هذا الكون أو أن يفقد هذا العقل. هذا مجال يزيد الإيمان ويرسخه في القلوب ويعرف الإنسان شيئا من صفات هذا الخالق العظيم. والأمة الإسلامية كانت عبر تاريخها الطويل تهتم بعلم الفلك اهتماما عظيما، والمسلمون في حضارتهم الإسلامية التي كانت من أعظم الحضارات ومن أطولها مدى ومن أكملها من ناحية التكامل بأخذ الدنيا والآخرة في معادلة واحدة، كان من أعظم اهتماماته بعلم الفلك. وعلم الفلك المعاصر بالرغم من تقدمه بقفزات مذهلة إلا أنه بني أساسا على جهد المسلمين الأوائل الذين وضعوا القواعد الأساسية لهذا العلم.
وعندوا أيضا أنهم استرشدوا بآيات القرآن الكريم التي حثت كثيرا على نظر إلى
كانوا يعتبروا ذلك عبادة، يعتبروا هذا عبادة، تحديد مطالع الشهور، الصيام، تحديد الصيام، تحديد الإفطار، تحديد القبلة، تحديد المواقع المختلفة. فالحقيقة علم الفلك من أعظم المعارف. صحيح قد لا يكون له مردود مباشر على حياة الناس، ولكن مردوده الإيماني لتثبيت القلوب وترسيخ معاني الإيمان فيها أمر عظيم جدا، ولا يجوز لنا أن نتخلف فيه. الآية الكريمة تقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نحن نراه واضحا الآن، العالم كله يتكلم عن إفساد البيئة، يتكلم عن التلوث البيئي، يتكلم عن كيف استطاعت الثورة الصناعية المعاصرة أن تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة. القنبلة هيروشيما وناجازاكي اللتين ألقيتا على اليابان سنة 45 لا يزال الناس يعانون من أثارها إلى يومنا هذا. التربة ملوثة، الهواء ملوث، المياه ملوثة، النباتات تخرج ملوثة، الحليب يخرج من أضراع الحيوانات ملوث، الأطفال يولدون مشوهين. فالإنسان بتحركه في هذه الحياة بغير هداية ربانية صحيحة أفسد إفسادا عظيما. ويكفي أن أشير إلى أن الغالبية الساحقة من الإفساد للبيئة في الجو والبحر والأرض سببه الدول الصناعية الكبرى التي تنتج أكثر من 90% من الملوثات.
وهذا ما جعل بعض الفلاسفة الأوروبيين يقولون يعني بدلا من أننا نقول العلم نور يقولون هم العلم أعمى وهو لا يفكر لأنه يسير في طريق متقدما لا يراعي أي شيء ربما حتى لا يراعي مصلحة علمائه
أنفسهم. لا والله أنا أختلف لأن العلم نور حقيقة لكن أنا أقول أن الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتقني بغير ضوابط روحية عليا وضوابط سلوكية وأخلاقية صحيحة مصدرها الهداية الربانية يؤدي بالإنسان إلى طاغوت على الأرض لا يهمه إلى الكسب المادي ولا يعنيه ما ينتجه من مفاسد.
ولعلهم قصدوا هذا وبهذه الحالة يصبح العلم بالفعل أعمى. إذن بدون هذه الضوابط لا يمكن أن يكون نورا للغاية.
لا أنا أقول المعرفة نور حقيقة. أنا أقول قد يكون تطبيقات المعرفة. أنا أذكر أحد وزراء التعليم في فرنسا اسمه إدجار فور يعني دعا في سنة من السنين إلى إغلاق التعليم قال اخفلوا المدارس. والرجل يبرر ذلك يقول التعليم بغير تربية ينتج إنسان مفسد في الأرض. يقول التعليم بغير تربية الحقيقة أنت تعطي للفرد إمكانات تعينه على ما فيه من شرور فإذا لم تهذب هذه النزعة الشريرة في الإنسان بالتربية الصحيحة وبالإيمان العميق نصبح نحن يعني نعلم الناس لكي يكونوا مدمرين في هذه الحياة ومدمرين على سطح هذا الكوكب
وهو ما لا نبتغيه.
نعم.
دكتور زغلول هناك اتصال تليفوني آخر. ألو أيوة تفضل.
ألو
أهلا وسهلا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا الكاتب السوري محمود ياسين.
نعم أهلا وسهلا.
الله يخليك. أنا الحقيقة مع التقدير الشديد جدا والإعجاب الكبير بالمفهوم العلمي الإسلامي الحديث الذي أدلى به ويدلي به حاليا الدكتور زغلول النجار والذي نحتاجه فعلا في على شاشاتنا العربية حاليا. هناك في السبعينات عالم مصري آخر طرح نظرية علمية كان مقيم في أمريكا وذلك في الحوار الإسلامي المسيحي في 75 على ما أذكر وطرح نظرية اسمها 19 ما أعرفش إذا كان دكتور
نعم ليه علم به
اللي هي الأحرف التي تبدأ بها سور القرآن الكريم وبأن هذه الأحرف هي عبارة عن متوالية هندسية بكل كلمات القرآن الشريف أرجو تسليط الضوء عليها لأن من معجزات القرآن الحديثة جدا واللي يجهلها أظن الكثيرين حاليا وألف شكر للغزارة العلمية اللي نحتاجها من أمثالك يا دكتور.
بارك الله فيكم يا أخي.
شكرا جزيلا.
أنا أذكر أن أخا كريما من مصر يعني كان يعيش في أمريكا وتوفي إلى رحمة الله كتب كتابا جميلا جدا عن معجزة القرآن الكريم ويقول أن هذا القرآن الذي نزل منجما آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات تحكم توزيع الحروف فيه قاعدة رياضية لا تتخلف فيقول البسملة عدد حروفها 19 حرف ويقول إذا مسكنا أي صورة من الصور مثلا صورة البقرة ألف أولها ألف لام ميم يقول نجد الألف أكثر الحروف ورودا في الصورة وأن عدد مرات ورودها يقبل القسمة على 19 يلي في الكفرة اللام وهو أيضا عدد حروفها يقبل القسمة على 19 الميم يقبل القسمة على 19 وهكذا فأثبت أن هذا القرآن الذي نزل منجما الحقيقة له قانون رياضي يضبط توزيع الحروف فيه وهذا أمر معجز للغاية وحينما سمع كثير من الأمريكان هذه الحقيقة الحقيقة أذهلتهم ودفعتهم دفعا شديدا أن يقرأوا القرآن الكريم وهذا ما نرجوه من الناس مجرد أن يطلعوا على القرآن الكريم ليدركوا جلال الربوبية الذي يتراءى بين آيات هذا الكتاب العظيم.
دكتور زغلول النجار أرجو أن نعود مرة أخرى إلى الضوابط التي تحكم العمل في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة واسمح لي هنا أن أفترض افتراضا ما ربما افترضه البعض ايضا من القائمين على هذا العمل هم يقولون هب ان يعني هناك حقيقة علمية مؤكدة وظاهر النص في المقابل في القرآن الكريم ربما يخالفها في هذه الحالة ما الذي يصنعه الباحث في مجال الاعجاز العلمي
بارك الله فيه يعني حقيقة انا لم اجد حقيقة كونية تتعارض مع نص في القرآن الكريم ابدا ولو فرضنا
يعني دلالة النص وإنما قلنا ظاهر النص كما يبدو إلى يعني على حد تفسيره.
أنا سأعطي لك بعض النماذج إن شاء الله، لكن أنا أقول لا يوجد حقيقة كونية تتعارض، حقيقة ثابتة تتعارض مع نص قرآني صريح. لو حدث أن هناك حقيقة وتخيل بعض الناس أنها تتعارض مع آية قرآنية، يجب على المسلم أن يتوقف، لأن أنا أتهم فهمي للآية، لا أتهم الآية، أتهم فهمي للآية، أنا لم أحسن فهم دلالة الآية، وأترك ذلك للزمن لعله يأتي من هو أحسن مني أقدر مني على شرح هذه الآية الكريمة. لكني أؤكد وأنا حاولت ذلك في آيات كثيرة، الآيات الكونية القرآن تتجاوز 1000 آية صريحة، لم أجد آية واحدة تتعارض مع حقيقة كونية أو حقيقة كونية ثابتة تتعارض مع آية واحدة.
يعني هو افتراض باطل من أساسه.
من أساسه نعم.
ولكن حتى لو حدث فسننتظر حتى يمنحنا الله دلالة الآية كما
نعم.
ينبغي.
يعني الذين ادعوا هذا يعني إما أساءوا فهم الحقيقة الكونية أو أساءوا فهم الآية القرآنية. وأنا أقول أن الكون هو كتاب الله المنظور، والقرآن كتاب الله المقروء، ولا يمكن للكتابين أن يتعارضا أبدا
بإذن الله. هناك اتصال تليفوني آخر. ألو.
ألو.
أيوة
تفضلي.
ألو.
ألو مع حضرتك تفضلي.
ألو.
ألو مع حضرتك، احنا سمعينك تفضلي. ألو.
ألو
ما احنا مع حضرتك سمعينك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك لو سمحت ممكن أسأل أصول الدكتور عن
أتفضل.
قولي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأخلق ما لا تعلمون، يعني هل في حياة خارج كوكب الأرض؟
نعم.
في مخلوقات تانية يعني
خارج كوكب الأرض يعني.
نعم. بارك الله فيك يا أخي.
شكرا جزيلا.
يعني
هو سؤال مصار حديثا نعم. جدا البحث عن ما إذا كانت هناك حياة على كواكب نعم. أخرى أم لا، وهل كانت هناك نعم. حياة سابقة على هذه نعم. الكواكب أم لا.
نعم يعني بالتأكيد أن هذا الكون الشاسع الاتساع لا يمكن أن يكون معمورا فيه الأرض فقط، المنطق لا يقر ذلك، فلا بد أن هناك يعني كائنات وأحياء تحيا في غير أرضنا. ولكن المشكلة أن الناس يقيسون الحياة بمعيار الحياة الأرضية، يعني حينما أتوا بعينات من القمر وحقنوها تراب القمر وحقنوه في بعض الكائنات الحية، ولما يجدوا أي تفاعل قالوا لا توجد حياة في القمر. قد تكون الحياة في القمر لبناتها مغايرة لبنات الحياة الأرضية، مغايرة لبناء الحياة الأرضية. لبنة الحياة الأرضية على الأرض الكربون والإيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت، قد تكون هناك حياة لبناتها مغايرة لذلك لكي توائم الظروف الطبيعية والكيميائية على تلك الكواكب وتلك الأجرام. يؤكد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه أطت السماء أطا، وأطت يعني ثقلت، أطت السماء أطا وحق لها أن تأط، ما في 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه. فالحقيقة الكون مليء بالخلق، ولكنه خلق متوائم مع الظروف التي يوجد فيها، خلق غير الملائكة أيضا، يعني أنا أقول بس الملائكة، خلق متوائم مع الظروف التي يحيا فيها، وليس بالضرورة خلقا مشابها للحياة على الأرض.
جميل. يعني هذه الآية وهذه المقاربة بينها وبين الناحية العلمية أيضا هي فرصة نعم. لنطرحها مثلا على الضوابط التي أشرنا إليها نعم. يعني هب أن إنسان استخدم عمومية هذه الآية
نعم.
ويخلق ما لا تعلمون
نعم.
ثم حاول أن يجعلها مجالا لأن يقول إن حياة أخرى تنشأ في كواكب أخرى. هل نعم. هل من الممكن أن نعتبر هذا ضمن الإعجاز العلمي؟
لا، أنا أقول يا أخي الكريم يعني الإعجاز لابد أن نوضح فيه الأمور القطعية، يعني ليس كل شيء. أنا أقول أمر غريب، يعني علماء الفلك الآن يجزمون على أنه بالرغم من الاكتشافات المذهلة في علم الفلك إلا أنه ثبت لهم أن المعلوم لنا أقل من 10% من سطح السماء، أقل من 10%. ورب العالمين يقول يعني ويخلق ما لا تعلمون، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويعني فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يتكلمون الآن عن المادة الخفية في الكون، فالحقيقة نحن معلوماتنا محدودة للغاية، وحينما يقول الحق تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون أنه قادر على أن يخلق من ضروب الكواكب والكائنات والأحياء وصور الوجود في هذا الكون ما لا يعرفه الإنسان.
معنا اتصال تليفوني آخر. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك كنت عايز أسأل سؤال الأستاذ الدكتور نجار.
نتعرف بحضرتك.
مشاهد سمير عبد الحكيم من السيدة زينب يا فندم.
أهلا وسهلا. اتفضل.
سؤال الأستاذ الدكتور إن في بعض الناس بيقولوا ان هم بيعالجوا بالقرآن الكريم، قال اي مواطن او اي انسان ممكن يعالج بالقرآن الكريم؟ ان هي لها ضوابط ومش اي انسان.
بنشكر حقيقة جدا على السؤال، ورغم انه يبدو خارج يعني موضوعنا، لكن على كل حال هو ايضا يعني يريد ان يبحث عن المنهجية العلمية التي تحكم مسألة العلاج بالقرآن الكريم، وهل هي مجرد اوراد يستبشر بها الانسان او تقوي عزائمه ومن ثم تقوى صحته النفسية، ولا هي بالفعل لها يعني مادة مثلا ما تؤثر في تغير مزاجه؟
يقول رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني القرآن بوصفه أنه شفاء، وثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الرقية بآيات القرآن الكريم، ولكن ليس كل إنسان قادر على ذلك. يعني هناك مواصفات محددة يجب أن يكون هذا الرجل إنسان صالح، مشهود له بالعلم، مشهود له بالصلاح، مشهود له بالورع، لا يوظف ذلك من أجل جمع المال، ولا يوظف ذلك من أجل يعني الدخول في حياة الناس الخاصة. هناك ضوابط خاصة لازمة لمن يقوم بهذا العمل، وإن كان هذا العمل قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وثبت أن القرآن شفاء لكثير من الأمراض وكثير من العلل التي وقف الطب أمامها عاجزا عجزا كبيرا.
وأليس بعد أن قام به الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح سنة يستطيع أن يقوم بها الإنسان بنفسه دون الاستعانة بأحد، يعني أن يقرأ القرآن
ويقي نفسه
فيتحقق له الوقاية؟
وهناك أستاذ مصري قدير حقيقة، يعني من الدكتور أحمد القاضي، كان أستاذا مرموقا في كلية الطب في أمريكا، وكان أحد اللجان المعالجة أو الطبية الاستشارية لرئيس الجمهورية الأمريكية. حينما اطلع على كثير من جوانب الطب النبوي أسس مركزا للعلاج بالطب النبوي في أمريكا في فلوريدا اسمه أكبر بولي كلينيك، ويقول أنه وضع سلسلة شبكة من السماعات يذاع منها القرآن الكريم بصوت خفيض في كل غرف المستشفى، وأنه جاءته حالات استعصت على الطب التقليدي استعصاء كاملا وشفيت شفاء كاملا بالقرآن الكريم.
جميل جدا. معنا اتصال تليفوني آخر. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور زغلول.
أيوه. تفضل نتعرف حضرتك الأول.
سيد الخطيب.
أفندم.
جيولوجي سيد الخطيب.
أهلا وسهلا.
أقول لحضرتك الآية اللي بتقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
نعم.
هل الآية دي تمثل نظرة البلي تكتونيك؟
بارك الله فيك.
هذه مرة سؤال متخصص.
نعم.
في نفس العلم.
نعم يا أخي.
وهي فرصة لنطرح موضوع الجبال، وأعتقد أنه من الموضوعات المعجزة جدا التي ورد فيها آيات كثيرة.
بدون شك.
والجبال أوتادا وألقينا رواسي أن تميد بكم، يعني
رواسي. نعم.
بنفتح الآن ملف الجبال.
نعم. الحقيقة هذه الآية الكريمة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. بعض المفسرين قالوا هذا في الآخرة، لكن لو كان في الآخرة، الآخرة تنسف فيها الجبال ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفة. يعني ما كان يقال صنع الله الذي أتقن كل شيء، حقيقة هذا في الدنيا، وهي إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس، لأن الجبال جزء من الأرض، وإذا تحركت الجبال هي كناية عن حركة الأرض. لأن لو جاء القرآن الكريم يقول للعرب في الجزيرة العربية قبل 1400 سنة الأرض تدور، ما صدق محمد صلى الله عليه وسلم أحد. فأيضا الإشارات إلى كروية الأرض وإلى دوران الأرض وإلى غيرها من الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في زمن القرآن الكريم تأتي بصياغة ضمنية رقيقة، يعني لا تفزع العرب ولا تفزع الناس في هذا الزمن.
هل التشبيه بأنها تمر مر السحاب؟
نعم.
يعني هو تشبيه بلاغي في الدرجة الأولى، أم أن هناك في الفعل تقارب في الحركة في
لا علمي دقيق، لأن السحاب جزء من الأرض. السحاب حقيقة جزء من الأرض، وهي تمر مر السحاب يعني تتحرك تدور كما يدور السحاب.
لأن بعض الناس يتصورون أن حركة السحاب حركة مستقلة عن الجسم الأصلي الذي يتصل به.
لا، هي مرتبطة بالأرض بجاذبية الأرض، وإن كانت الرياح تلعب دورا في تحريكها بسرعة أعلى قليلا، لكنها جزء من الأرض، فإذا تحرك السحاب تحركت الأرض.
جميل. دكتور زغلول، نعود الآن أيضا إلى يعني تفسيرات المختلفة لآيات القرآن الكريم التي ظهرت عن الجبال وتشبيه الجبال بأنها الأوتاد. وقد وصل لعلمي أن يعني عالما يابانيا كبيرا ذهل حينما قرأ هذه الآية، لأنه اكتشف أخيرا بأن الوتد هو الشيء الذي له جذور في الأرض. وما كانوا يتصورون عن الجبال إلا أنها نتوءات فوق سطح الأرض، ولم يتصوروا أن لها جذور.
نعم. أنا كتبت كتاب في سنة 92 ميلادي عن الجبال في القرآن الكريم، كتاب علمي يعني، والكتاب هذا نشر في واشنطن دي سي في أمريكا، ووضع في كثير من مكتبات الجامعات، ولا يزال إلى يومنا هذا يصلني سيل من الخطابات من كبار علماء الجيولوجيا في العالم، يعجبون كيف أن كتابا نزل قبل 1400 سنة يحوي هذه الحقائق الكونية. القرآن يتحدث عن جبال في 39 آية صريحة، منها آية تصف الجبال بأنها أوتاد، قل والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
في سورة النبأ.
نعم. والوتد كما نعلم أغلبه مدفوع في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح، ووظيفته التثبيت. والعلم الحديث أثبت أن هكذا الجبال، أن في هذا الكتيب جمعت تعريف الجبال في العديد من المعاجم اللغوية وباللغات الإنجليزية والفرنسية، المعاجم العلمية، دوائر المعارف، الكتب العلوم، كلها تجمع على أن الجبال مطوءات فوق سطح الأرض، واختلفوا في ارتفاعها، منهم من قال لابد أن يكون الجبل أكثر من 310 متر فوق سطح البحر، ومنهم من قال لابد أن يكون أكثر من 620 متر فوق سطح البحر، ثم اتفقوا على أن هذا يعني وصف نسبي، إذا كنا في منطقة شديدة التضاريس ف 310 لا تصلح أن تكون جبلا، تصبح تلا، أما إذا كنا في منطقة سهلة 310 يصلح أن يسمى جبلا، فهو وصف نسبي. القرآن الكريم الذي نزل قبل 1400 سنة يقول والجبال أوتادا، ثم يأتي علم الأرض ليؤكد أن كل بروز على سطح الأرض له امتداد في داخل القشرة يتراوح من 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح الأرض،
وهو ما يحفظ اتزانها،
ما هو يثبت القشرة الأرضية. نعم.
هناك الآية الأخرى وألقينا في الأرض رواسي،
عدة آيات، تسع آيات
لتؤكد على غرض التثبيت،
لكن الآية الأوتاد تؤكد على شكل الجبل، تصف شكله الخارجي، امتداداته الداخلية ووظيفته، كيف تثبت الجبال الأرض، والقرآن يصف ذلك في 9 آيات، يقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، في آيات كثيرة. الآن نعلم أن شبكة الصدوع التي تحدثت عنها تمزق الغلاف الصخري للأرض إلى عدد من الألواح، تسمى ألواح الغلاف الصخري للأرض، هذه الألواح تطفو فوق طبقة لزجة عالية الكثافة شديدة الحرارة عالية اللزوجة، مع دوران الأرض حول محورها تتحرك هذه الألواح بسرعة مذهلة، هذه السرعة لا تسمح لتربة أن تتجمع، ولا لنبتة أن تنبت، ولا لماء أرضي أن يخزن، ولا لبيت أن يبنى، ولا لطريق أن يعمر، ولا لكائن حي أن يعيش. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 9 آيات صريحة بإرساء الأرض بالجبال، وثبت لنا أخيرا أن الوسيلة الوحيدة لتثبيت ألواح الغلاف الصخري للأرض هي الجبال، لأنها بأوتادها تثبت القارة في قاع المحيط، أو إذا استهلك قاع المحيط بين قارتين تثبت القارة في قارة، كما حدث في الهند والتحامها لأسف.
وهذا ما جعل العالم الياباني يقول إنه كلام من يشاهد ويسمع وليس من يسمع فقط، يعني هذا الوصف الظاهري
كلام من أبدع وخلق، مش بس يشاهد، أبدع وخلق.
معنا اتصال تليفوني آخر.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الدكتور أحمد خشب، أستاذ الأنف والأذن، مدينة نصر.
أهلا وسهلا
حضرتك. هل تجد سيادتكم ترابط ما بين الآية الكريمة فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صدق الله العظيم، وما نعلمه من علم الأجنة حسب دراساتي أن الخصيتين في الرجل والمبايض في المرأة قد نبتتا في أثناء التكوين الجنيني من منطقة الوسطى من الجنين بجوار منبت العمود الفقري.
نعم.
فهل سيادتكم متفقون في هذا؟
بارك الله فيكم.
شكرا.
يعني لعلكم قد أجبتم على السؤال، وأنا أقول دائما أن موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة موضوع تخصصي، بالرغم من فهم الدقيق لكثير من الآيات التي تتعلق بالطب مثل هذه الآية الكريمة، لكني لا أسمح لنفسي بالخوض فيها.
وقد طلبت من حضرتك بالفعل أن تتكلم عن علم الأجنة، فقلت لي سأقتصر على علوم الجيولوجيا أو ما قربها
والفلك،
لكني سأتجنب الحديث عن علم الأجنة، مع العلم للسادة المشاهدين بأنه ربما تكون الآيات التي وردت في علم الأجنة يعني أو ما يتعلق بعلم الأجنة هي الأكثر، وهي الأكثر شيوعا حتى في العالم الآن أمام العلماء الغربي.
مش الأكثر، هي الأدق،
وهي الأدق.
يعني وقف كيث مور وهو أستاذ مرموق في إحدى الجامعات الكندية في موسكو يقول للحضور, وهو له كتاب في علم الأجنة اسمه The Developing Human, يدرس في أغلب كليات الطب في العالم وترجم إلى 25 لغة, يقول إن التعبيرات القرآنية عن مراحل الجنين في الإنسان تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. فهي من أبرز آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم آيات التي تصف مراحل الجنين في الإنسان, لأنها نزلت في زمن لم تكن هناك وسيلة تكبير, لا عدسة ولا ميكروسكوب ولا أشعة سينية ولا أشعة ليزر ولا سونار ولا أي وسيلة من وسائل. كيف أمكن لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن يصف هذه المراحل بهذه الدقة البالغة التي يصفها عالم معاصر بأنها تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث, لو لم يكن هذا بيانا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
هناك موضوع آخر يعني خارج علم الأجنة هذه المرة ويعود بنا مرة أخرى إلى نشأة الأرض. يعني هناك الآية الصريحة, بسم الله الرحمن الرحيم, أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني ويعني الرتق حسب التفسير اللغوي هو الاتصال أو الالتصاق, بما معناه أن السماء والأرض كانت ملتصقة.
بس لو سمحت لي قبل هذا يعني أنا بدي أقول كلمة بسيطة. يعني الآيات الكونية في القرآن الكريم تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين, مجموعات وصفية وهي من أكثر هذه الآيات دلالة على إعجاز القرآن الكريم, وآيات تتحدث عن خلق الكون, خلق الحياة, خلق الإنسان, إفناء الكون وإعادة خلقه من جديد. وهناك فرق بين المجموعتين, يعني قبل أن أخوض في هذه الآيات وسأتحدث عنها إن شاء الله. أقول الآيات الوصفية يعني آيات إعجازها بين وواضح وضوح الشمس لا يستطيع إنسان أن ينكره. وأضرب لسيادتك نموذج أو نموذجين فقط ثم أنتقل لموضوع الآيات النشأة. أنا ذكرت أن من صفات الأرض الأساسية أنها أرض ذات صدع, وأن العلماء رسموا هذه الصدوع وهي شبكة هائلة تحيط بالأرض إحاطة كاملة من في كل الاتجاهات, وأن هذه الصدوع تتراوح أعماقها من 65 كيلومتر إلى 150 كيلومتر في العمق, فتمزق غلاف صخر الأرض بالكامل وتصل إلى الطبقة تسمى نطاق الضعف الأرضي, المادة فيها شبه منصهرة, فيندفع الحمم البركاني منها يعني فوق قيعان المحيطات وفوق قيعان عدد من البحار, فتجعل ظاهرة من أكثر ظواهر الكون إبهارا للإنسان أن يلتقي الماء والنار فوق قيعان المحيطات. لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة النيران, ولا النيران على شدتها في درجة تفوق 1000 درجة مئوية, لأن النيران هذه تستطيع أن تبخر المياه بالكامل. وهذه الظاهرة يعني أذهلت علماء الجيولوجيا وعلماء الجيولوجيا البحار بالذات إذهالا شديدا, كيف يمكن للماء والنار أن يلتقيا في مكان واحد دون أن يعني يطغى أحدهما على الآخر. نجد في مطلع سورة الطور قسم بالبحر المسجور, يقول فيه ربنا تبارك وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. لم يستطع العرب حقيقة أن يستوعبوا هذه القضية, يعني هم يعلمون أن النار والماء من الأضداد والأضداد لا يمكن أن تتواجد في مكان واحد, فقالوا ربما هذا في الآخرة استنادا إلى آية في سورة التكوير يقول فيها الحق تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. ويعلمون أن سجر التنور في اللغة يعني أوقد عليه حتى أحماه, كيف هم في البحر يكون مسجورا؟ فعادوا إلى سورة الطور وجدوا أن القسم في مطلع سورة الطور كله في الحاضر وبأمور موجودة في كوننا. الطور جبل في شبه جزيرة سيناء, كتاب مسطور القرآن الكريم, في رق منشور صحائفه الأولى, والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فقالوا لابد أن يكون البحر المسجور أمرا واقعا في حياتنا, لكنهم لم
في نفس الزمن
لم يستطيعوا أن يستوعبوا أن البحر يكون مسجورا, فبدأوا يفكرون في معنى لسجرة غير أوقد عليه حتى أحماه. وجدوا معاني سجرة ملأ وكفة, فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة, وهو صحيح, لأن من آيات الله في كوننا هذا أن كما هائلا من مياه الأرض محبوس فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال على هيئة سمك هائل من الجليد. يقدر العلماء أن هذا الجليد لا يحتاج لأكثر من 5 إلى 6 درجات مئوية ارتفاع في درجة حرارة صيف هذه المناطق, وإذا حدث ذلك ينصهر هذا الجليد بالكامل, ويقدر العلماء أنه إذا انصهر فإنه يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات لأكثر من 100 متر. ولك أن تتخيل إذا استيقظنا من يوم وليلة وجدنا البحار ترفع 100 متر، تغرق الدنيا
بطبيعة الأمر.
يعني وادي النيل يغمر بأكمله إلى كمومر. فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو معنى صحيح تماما. لكن حينما نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات ورأوا فورانات بركانية فوق قيعان كل المحيطات وأعداد غير قليلة من البحار تسجل قيعان البحار، هذه حقيقة يعني لا يمكن أن يكون وصف أن يأتي من بشر يعني. ومن الغريب أن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو مجاهد في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يضطر قبل 1400 سنة أن يذكر هذه الحقائق التي لم تكن معروفة في وقته ولا لمئات من السنين من بعده، لولا أن الله تعالى قد علمه ذلك، ولولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيكتشف هذه الحقيقة في يوم من الأيام، فتكون هذه الومضة القرآنية المبهرة والبحر المسجور شهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وأن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض.
مثل هذا الكلام لا يمكن أن أقاطعك.
الله يكرمك
لقيمته الجميلة ولعرضه المستقبل الجميل، رغم أن لدينا سيل من الاتصالات الهاتفية وهم يشيرون إليه.
بارك الله فيك.
أن نستمع إلى هذا الاتصال.
نعم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت حضرتك ممكن أسأل الدكتور سؤال؟
اتفضل.
حضرتك دكتور لو سمحت كنت عاوز اسال على تفسير الايه اللي هي بتقول: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم
ولا خلق انفسهم
تستخدم مضلين عضدا.
نعم.
هل ده بيتعارض مع النظريات العلميه اللي طلعت؟
نعم.
في خلق الارض او تكوين المجره او حاجه زي كده.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا. وهو سؤال مهم. نعم. لأنه يعني عادنا مرة أخرى إلى الضوابط.
نعم. نعم. أنا عندي آية واحدة من الآيات الوصفية يعني أتم بها هذا القسم من آيات القرآن الكريم، ثم أعود للخلق إذا سمحتم لي. آية وردت في سورة الحديد، يقول فيها الحق تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل المفسرين القدامى قالوا أنزلنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا. وما كان أحد يتصور أن هذا الحديد الذي يكون أكثر من ثلث كتلة الأرض قد أنزل إلى الأرض إنزالا. الأرض لها لب صلب داخلي أغلبه من الحديد، يليه لب سائل حول هذا اللب الصلب أغلبه من الحديد، ثم أربعة أوشحة متمايزة بكل منها نسب متفاوتة من الحديد، ثم الغلاف الصخري للأرض وفيه 5.6% حديد،
وبالتالي تشكل نسبة الحديد هذا الكم
35.9% من كتلة الأرض حديد،
أكثر من الثلث.
وبين يتناقص الحديد من قلب الأرض مركز الأرض إلى الخارج، فكيف أنزل هذا الحديد إنزالا؟ فقال القدامى المفسرين: أنزلنا بمعنى قدرنا، بمعنى جعلنا. منذ أقل من 10 سنوات بدأ العلماء يهتمون بالتركيب الكيميائي للجزء المدرك من الكون، فثبت لهم أمر عجيب أن غالبية الكون الذي نحيا فيه غاز الإدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء، وأن الإدروجين يكون أكثر من 74% من مادة الكون المنظور، يليه في الكفرة غاز الهيليوم وهو ثاني عنصر ثقلا وكتلة بعد الإدروجين وبناء. الهيليوم يكون حوالي 24% من مادة الكون المنظور. وثبت للعلماء أن الغازين أخف غازين نعرفهما، أخف عنصرين نعرفهما، يكونان أكثر من 98% من مادة الكون المنظور. العلماء يعرفون الآن من عناصر الكون والأرض أكثر من 100 عنصر، فهذه بقية 100 عنصر دول يعني تكون أقل من 2%. لفتت هذه الملاحظة نظر العلماء إلى فكرة بالغة الخطورة، وهي أن كافة العناصر خلقها الله تعالى من الإدروجين بعملية تسمى عملية الاندماج النووي، تتحد ذرات الإدروجين لتكون العنصر الأثقل كون الهيليوم، والهيليوم يكون الليثيوم وهكذا. فحينما نظروا في النجوم وجدوا أن هذا هو وقود النجوم، أن عملية الاندماج النووي هي وقود الشمس ووقود غيرها من النجوم،
هي التي تمنحها هذه الطاقة أو
نعم، هي تعطي هذه الطاقة، لأن لما يندمج ذرتين تنطلق منهما الطاقة.
ولولا هذا الاندماج لم تنعت الطاقة عنها،
لم تنعت الطاقة عن الأرض، ولم تنعت لأن الأرض تكون صالحة للحياة. لكن حينما نظروا في الشمس وجدوا أن الشمس لا يتكون فيها الحديد، ولدينا أدلة علمية قاطعة تؤكد على أن أرضنا وباقي كواكب المجموعة الشمسية انفصلت كلها من الشمس. فإذا كانت الأرض انفصلت من الشمس والشمس لا يتخلق فيها الحديد، من أين جاء الحديد؟ اضطر العلماء إلى النظر خارج المجموعة الشمسية، فوجدوا نجوما تفوق في حرارتها حرارة الشمس آلاف المرات. قلب الشمس يبلغ حرارته 15 مليون إلى 20 مليون درجة مئوية، وسطحها 6000 درجة مئوية، وألسنة اللهب المدافع منها مليون درجة مئوية. وجدوا نجوم تصل فيها درجة الحرارة إلى 400 ألف مليون درجة مئوية،
وفارق ضخم جدا.
نعم، يسميها العلماء المستعرات. كانوا يتخيلون أنها نجوم جديدة، ولكنهم فوجئوا بأنها مرحلة قبل موت النجم.
نرجو أن لا يكون لها علاقة بجهنم.
الله يكفينا السوء منه إن شاء الله. نعم نعم، لكن نرى يعني صورة بصور جهنم أمام ناظرينا. ولاحظ العلماء أن هذه المستعرات هي التي يتكون بداخلها عنصر الحديد بعملية الاندماج النووي. وثبت للعلماء أن ذرة الحديد هي أكثر الذرات تماسكا، ولذلك تستهلك الطاقة من النجم. فإذا استهلكت الطاقة من النجم وتحول قلب النجم إلى حديد، إما أن تخبو جذوته إلى ثقب أسود أو ينفجر على هيئة ما يسمى بفوق المستعر أو سوبر نوفا. إذا انفجر النجم تتنافر مادته في صفحة الكون، وتتنافر هذا اللب الحديدي في صفحة الكون، ويدخل بقدر الله في مجال جاذبية أجرام سماوية تحتاج إلى هذا الحديد، تماما كما تصلنا النيازك الحديدية إلى أرضنا في أيامنا هذه. هذه الملاحظة دفعت بالعلماء إلى القول السديد بأن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية. الحديد بحكم كثافته العالية تحرك إلى مركز الأرض فانصهر وصهر هذه الكومة من الرماد وميزها إلى 7 أراضين، لب صلب داخلي أغلب الحديد، ثم لب سائل أغلبه الحديد، ثم 4 أوشحة متميزة بكل منها نسب من الحديد، ثم الغلاف الصخري الأرض وفيه 5.6% حديد. وأصبح العلماء يؤكدون بأن كل الحديد في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا. ويعجب الإنسان إلى هذه اللفتة القرآنية المبهرة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يؤكد هذا الاستنتاج أن العلماء يحسبون أن الطاقة اللازمة لبناء ذرة حديد واحدة تفوق مجموعة الطاقة في مجموعات الشمسية 4 مرات.
سبحان الله.
نعم
جميل دكتور، يعني هناك انتظار. نعم. طويل على التليفون. أيه. وسنستكمل هذه النقطة
بس لفتة صغيرة. أكثر إبهارا أنه ثبت لنا أن رقم صورة الحديد في القرآن الكريم تساوي الوزن الذري للحديد، ورقم الآية في الصورة يساوي العدد الذري في الحديد. وهذه حقائق كونية لم يدركها العلماء إلا منذ سنوات قليلة. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ومن الذي كان يضطر إلى تأكيد هذه الحقائق التي لم يكن لأحد علم بها إلا منذ سنوات قليلة؟
جميل، نشكر حضرتك جدا. ومعنا الاتصال التلفوني، واعتذر عن انتظارك فترة طويلة على التلفون. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايز أسأل بس للدكتور،
متعرف بحضرتك؟
أسامة محمد.
أهلا وسهلا، تفضل يا استاذ اسامه.
فكنت عايز اسال الدكتور عن حاجه كده في الايه القرانيه مستشفى الحديد شرحها يعني.
نعم.
فضل. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور.
نعم
صدق الله العظيم.
نعم
بس شكرا.
بارك الله فيك.
شكرا.
في غايه البساطه ان هذه الحياه لا تساوي عند الله شيئا، والحديث صحيح قل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها جرعه ماء. يعني الحياة في معيار حياة الدنيا في معيار الآخرة ليس لها وزن على الإطلاق، لأنها حياة ثانية منتهية إلى الموت، وبعد الموت حساب عسير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهونه علينا. ومن هنا كان تهوين قدر الدنيا عند المؤمن حتى لا ينشغل بها انشغالا كاملا، وإن كنا نحن مطالبون بأن نحيا فيها بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة وأعلى مستوى ممكن من الاجتهاد حتى يعني نؤجر على ذلك في الآخرة إن شاء الله.
وهذه المعادلة التي يجب أن نشير إليها، لأن كثيرين يتصورون أن يعني النظرة الإلهية للدنيا بهذا القدر يعني تجعلهم في المقابل هم أيضا يجب أن ينظروا إليها بهذا القدر، مع أن هذا مع أنه من المفروض عليهم أن يعمروا هذه الأرض قدر المستطاع، وأنه من المآسي أن هذه الأمة التي وجد فيها هذا الكتاب الكريم العظيم الذي يحمل كل هذه الكنوز العلمية لم يكن لها الحظ الكبير في أن تكتشف إلا القليل من هذه الاكتشافات العلمية الحديثة التي يعني ثبت أنها موجودة في كنزنا.
نعم، لأننا نمر في دورة من دورات التخلف حقيقة. يعني أنا أشرت في بدء حديثي إشارة عاجلة أن الحضارة الإسلامية كانت أطول حضارة في تاريخ البشرية، وكانت أكمل حضارة لأنها جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة، جمعت بين عمران الأرض والالتزام بمنهج الله في معادلة واحدة. وأغلب الحضارات السابقة كان همها العمران دون التزام أخلاقي وقيمي. فالمسلمون حين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نبغوا في كل مناحي الحياة العلمية والدنيوية الدينية والدنيوية، وتقدموا في كل مناحي العمران. يعني ويشهد بذلك يعني كبار دارسي الحضارات من الغربيين أنفسهم، يعني يشهدون بأن المسلمين
على كل حال يعني ثم انحصر هذا المجد الماضي ليس اعتذارا عن واقعنا الحضاري الذي يجب أن ننظر إليه بمنتهى الصراحة. دكتور زغلول النجار، أشرت منذ لحظات إلى كيفية إنزال الحديد إلى طبقة الأرض، وكان هذا مدخلا طبيعيا إلى الحديث عن الآية التي ذكرناها من قبل، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففطرناهما. يعني هذه الحقيقة العلمية اكتشفت حديثا بأن السماء والأرض كانتا ملتصقة وهي موجودة في القرآن الكريم.
أرجو أن أوضحها أخي الكريم. طبعا هذه الآية تقع في المجموعة الأخرى التي يعني أشرت إليها، وهي الآيات التي تتحدث عن بداية الخلق، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، والتي تتحدث أيضا عن كيفية إنهاء هذا الكون وإعادة خلقه من جديد. هذه الآيات، هذه القضايا لا يستطيع العلم التجريبي أن يصل فيها إلى أمر قطعي. العلم التجريبي في مراحل النشأة والبدايات والنهايات لا يمكن أن يتجاوز مرحلة التنظير، فيضع نظرية، ويكون للمسلم في هذا المقام ميزة على غيره، لأن هذه النظرية سيجد في القرآن الكريم يعني قولا يدعم إحدى هذه النظريات، فيؤكد نظرية فوق باقي النظريات. ولذلك القرآن يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا مضلين عضدا. وفي نفس الوقت يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وآيات كثيرة تحض الإنسان على التأمل في الكون، لأنه كتاب الله المنظور. أما نقرأ هذه الآية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الرتق في اللغة هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاض. فالقرآن يقول أن كل ما نراه في صفحة الكون بدأ في الأصل بجرم واحد، انفجر هذا الجرم فأدى إلى هذا الكون البديع. وعالم من علماء الكون المرموقين المعاصرين يقول أن الانفجار عادة يؤدي إلى تنافر المادة وبعثرتها. يقول: انفجار يؤدي إلى بناء هذا الكون العظيم، لابد أن هذا قد يعني سبقه تقدير عظيم أيضا. القرآن يقول هذا، ويأتي العلم في هذا القرن فقط. لاحظ العلماء أن المجرات تتباعد عنا بسرعات مذهلة، يقترب بعضها من سرعة الضوء، فوصفوا كوننا بأنه كون دائم الاتساع. والقرآن يذكر هذه الحقيقة في قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وانظر إلى هذه الصياغة المصدرية الرائعة، لموسعون، للإشارة الاستمرارية الاتساع. فقال العلماء: لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، لابد أن تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد، وأن هذا الجرم لابد أن تكون له كثافة مذهلة للغاية ويجعله في حالة حرجة يؤدي إلى انفجاره، والانفجار يؤدي إلى غلالة من الدخان تخلقت منها كل أجرام السماء.
وهذا ما جعل العلماء حديثا يعني يكتشفون العلاقة الغريبة بين أصغر الأشياء وأكبرها.
نعم.
يعني وهي تبدو يعني أيضا مفارقة غريبة جدا، وقد أشار إليها.
نقول أن هذا الانفجار طبعا تردد العلماء سنوات طويلة من أجل قبوله. يعني عارضها معارضون ووضعت نظريات أخرى كثيرة تفسر مشهد الكون بغير نظرية الانفجار العظيم. أنا كمسلم حينما أسمع هذا الحوار وأجد القرآن الذي نزل قبل 1400 سنة يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أقول أن الانفجار العظيم هو أفضل وأصح النظريات التي تفسر نشأة الكون. ثم يأتي العلم ليؤكد على صحة هذه النظرية فيقول العلماء أن لنا درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون حوالي 3 كلفن، 3 درجات مطلقة. يقول هذه الحرارة يعني هي باقية عن الانفجار العظيم، وهي تؤكد على حقيقة أن مادة الكون كلها كانت ملتقية في جرم واحد،
يعني هي الأثر الحراري الباقي من هذا الانفجار الذي تم منذ ألف
منذ ألف سنة. نعم منذ ألف سنة.
سبحان الله.
نعم.
دكتور زغلول معنا اتصال تليفوني آخر.
نعم.
ألو.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا برحب بالأستاذ زغلول البزار أستاذ علم البيولوجيا في جامعة الملك فهد، وبحيي طبعا
نشكرك جدا
وبشكر القناة الثالثة على إشرافك طبعا معانا.
نشكرك جدا. وتعرف بحضرتك؟
وحضرتك هاني حسن القراش من أولاد شيخ بمركز البيت.
أهلا وسهلا أستاذ
هاني.
اتفضل يا أستاذ هاني.
كنت عايز أسأل حضرتك في آية قرآنية سورة الانفطار.
نعم.
يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب اندثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت.
نعم.
صدق الله العظيم.
نعم.
كنت عايز أعرف بس تفسير حضرتك العلمي وال يعني في الشق الأولاني هو إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب اندثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت.
نعم. طبعا هذه قضايا
تحدثنا عن النشأة والآن نعم. نتحدث
عن الآخرة
يقول نعم. إليه نعم. الكون نعم. في نعم. يوم ما
نعم. يعني يؤكد القرآن الكريم في آيات كثيرة على أن نهاية الكواكب الانتفار، يعني الكوكب ينفجر وتتنافر مادته في صفحة الكون، ونهاية النجوم الانكدار أو الطمس، يقول إذا النجوم طمست وإذا النجوم انكدرت. وهذه أيضا من جوانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأنه لم يكن أحد يعلم ذلك. نعلم
يعني
الآن
الكواكب تنفجر
والنجوم تنكدر أو تطمس
يعني تم بالاختفاء ودي تم بالانفجار.
نعم. فنهاية الكواكب الانتفار ونهاية النجوم الطمس أو الانكدار. نعم.
جميل. وأثبت العلم هذه الحقيقة.
أثبت العلم هذه الحقيقة. نعم.
وأصبحت حقيقة راسخة ومؤكدة.
نعم. ونراها في صفحة السماء بعيننا.
جميل. الآن نتحدث عن بعد يعني يبدو إنساني هذا العالم الذي تطور هذا التطور العلمي الكبير. لا شك أن لديه فراغا روحيا هو نفسه يتحدث عنه بين الحين والآخر عن طريق كبار مفلسفي وأساتذته. وأذكر كتابا مشهورا يعني لعل الدكتور زغلول نجار اطلع عليه، وهو كتاب أليكسيس كاريل دي النومان أو الإنسان ذلك المجهول. وهو يتحدث وينعي هذه المدنية الغربية، ولن أقول الحضارة الغربية لأن كثير يختلف على تعريف الحضارة. يعني ألا يستطيع يعني هذا الإنجاز الكبير باكتشاف المقابلة بين آيات القرآن الكريم وآخر ما توصل إليه العلم الحديث بأن يضم العلم والدين في لقاء يستوعب هذا الاحتياج الإنساني الضروري عند
بارك الله فيكم. يعني ما من شك أن العالم الآن قد أصبح قرية صغيرة بتسارع يعني تطور وسائل الاتصال ووسائل الانتقال. أصبح العالم قرية صغيرة، ونحن نواجه الآن قضية العولمة رضينا أم أبينا. والغرب حينما يتحدث عن العولمة لا يريد فقط الهيمنة الاقتصادية أو الهيمنة العلمية والتقنية والهيمنة الإعلامية، ولكنه أيضا يريد فرض قيمه وسلوكياته وعاداته وتصرفاته على مجتمعاتنا الإسلامية. هذا خطر كبير. كثير من العقلاء في العالم الغربي يقولون أنه على الرغم من التقدم العلمي والتقني المذهل الذي حققناه والرواج الاقتصادي الهائل والعمران الشاسع والهيمنة الاقتصادية والهيمنة الإعلامية للعالم الغربي، يقولون بالرغم من ذلك كله فإن حضارتنا حضارة تتآكل من داخلها. ويقولون نحن نعاني من الخواء الروحي. فبتعبيرهم يقول we suffer from spiritual emptiness، نعاني من الخواء الروحي. ويقولون أي في المقابل نجد حضارة معاصرة، هذه الحضارة انحصرت علميا وتقنيا وانحصرت اقتصاديا وانحصرت اعلاميا وهزمت عسكريا وسياسيا، ولكنها لا تزال تحتفظ بقيم روحية عليا وضوابط أخلاقية وسلوكية صحيحة، وهي الحضارة الإسلامية. ويقولون على الحضارتين أن تتكامل من أجل سعادة البشرية. عشرات من كبار الكتاب الغربيين الآن ينادون على الغرب بأن يتعلم من الإسلام،
رغم ما نسمعه دكتور زغلول عن الصدام الذي يتنبؤون به بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية.
نعم هو طبعا
مثل هذا
هو طبعا بدون شك العالم الإسلام والمسلمون يتعرضون الآن لهجمة شرسة في العالم الغربي، ويتعرضون لمحاولة تشويه كبيرة، يعني وهناك سيل من الكتابات في هذا المجال لا يتسع المقام للتعرض لها. ولكن بين الغرب عقلاء حقيقة ينظرون إلى الأمور بمعيار العقل ومعيار المصلحة، وعشرات منهم يقولون هذا الكلام، يعني أنه على الغرب أن يتعلم من القيم الإسلامية ومن الروحانيات الإسلامية ومن العقائد الإسلامية ومن الضوابط الأخلاقية والسلوكية الإسلامية ما يعينه على تجاوز المحنة الأخلاقية والاجتماعية التي يعيشها الآن. فالحقيقة يعني علينا أن نفهم ذلك، وأن لا نستسلم للعولمة بأن نحن نخضع لأخلاقيات، وضع أن نقدم لهم قيم الإسلام وأخلاقيات وسلوكه، ونأخذ منهم العلم والتقنيات إلى آخره، حتى لعلنا ننهض ونلحق بالركب إن شاء الله.
نستمع إلى هذا الاتصال التلفوني أيضا.
ألو.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور زغلول، نجر سؤال بعدين.
اتفضل.
ظاهرة الزلازل من ناحية جيولوجية بتحصل إزاي، وإزاي تناولها القرآن الكريم؟
نشكر حضرتك جدا،
بارك الله فيكم. يعني أنا كان لي حلقة على قناة الجزيرة منذ شهور عقب زلزال تركيا مباشرة عن زلازل البراكين، لعل بعضكم قد شاهدها. وأنا أقول أن الزلازل هي تحدث نتيجة لإطلاق كميات من الطاقة الحبيسة في الغلاف الصخري الأرض ببساطة، يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل علمية كثيرة، لكن ألواح الغلاف الصخري الأرض تتحرك إما متباعدة عن بعضها البعض في ظاهرة تسمى ظاهرة التساقع عن البحار والمحيطات أو سي فلور سبريدينج، أو تصطدم مع بعضها البعض لتكون هذه السلاسل الجبلية العملاقة، وفي أو تنزلق عبر بعضها البعض. حركة هذه الألواح تطلق كميات هائلة من الطاقة، الطاقة المطلقة هذه تؤدي إلى رجفة الأرض في المكان الذي تنطلق فيه الطاقة، وتؤدي هذه الرجفة إلى هدم المباني وتدميرها وأحداث الخراب الذي نشاهده فيه.
وهناك تصور عام أو تأكد من أن نهاية الكون ستكون عن طريق زلزال، أو يعني أو يتصورون بالفعل أن هذه الكيفية المناسبة.
القرآن يتحدث عن ذلك، إذا زلزلت الأرض زلزالها. نعم، وأقول أن القرآن يصف هذه الظاهرة في آيات كثيرة جدا. في سورة النحل يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لا أجد وصفا لحدوث الزلزال أبلغ من هذه الآيات القرآنية العظيمة التي تخبرنا كيف يحدث الزلزال حقيقة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
نعم. ويصف حال الناس حينها فيقول: نعم. وما تزهل كل مرضعة عما أرضعت
في الآخر،
وتضع كل ذات حمل.
نعم. في الآخر.
يعني
نعم.
هذا الزلزال.
نعم.
الأخير.
نعم.
دكتور زغلول النجار، لا يشبع الإنسان من هذا التواصل العميق والجميل. نعم. والذي ينبهنا إلى هذا الكنز الذي في أيدينا وربما. نعم. نغفر عنه. نعم. كلمة أخيرة أرجو أن توجهها إلى المجتمع الإسلامي.
نعم.
ويعني وهو في يديه هذا الكنز الكبير القرآن الكريم.
نعم.
لعل مثل هذا المنهج يعني يمكن أن ينشط حركة علمية تقوم.
نعم.
على أساسه بإذن الله.
بارك الله فيكم يا أخي. إذا كان لي من كلمة في ختام هذا اللقاء الطيب الذي يتوجه في نهايته بالشكر الجزيل للقناة الثالثة وللقائمين عليها وللأخ الكريم على هذا الحوار الطيب، أقول أن بأيدينا كنز عظيم وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعلينا أن نقدم هذا الكنز للعالم أجمع بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، لأننا أمرنا أن نخاطب الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا أحسننا عرض ذلك القرآن وهذه السنة النبوية المطهرة على الناس، استطعنا أن نحل كثير من المشاكل التي نتعرض لها. الغالبية الساحقة من مشاكل هذه الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية، التخلف العلمي والتقني، التراجع الذي نعانيه، السبب الحقيقي لهذه المشاكل قادمة لنا من الغرب، وقادمة من الغرب لسببين رئيسيين: السبب الأول لجهل الغرب بالإسلام، والسبب الثاني لوجود شياطين في أجهزة الحكم الغربي تعادي الإسلام وتعادي المسلمين بدون سبب وبدون مبرر. وهناك سيل الحقيقة من الكتابات التي تتحدث عن الإسلام وتتحدث عن المسلمين بصورة تشويهية كبيرة، ولا توجد وسيلة في العالم الغربي من وسائل الإعلام، الجرائد اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية والسنوية، الإذاعة، التلفاز، السينما، المسرح، الإنترنت، كل هذا يحاول أن يشوه الإسلام ويصرف الغربيين عن قبول الإسلام أو التعرف على هذا الدين. وبالرغم من ذلك كله نجد أن أجهزة الاستخبارات الغربية تعترف صراحة بأن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم الآن، ويقبل على الإسلام كبار رجال الفكر في الغرب، علماء ومفكرين وكتاب وصحفيين وإعلاميين. والسبب هو صحة هذا الدين، أنه هو الدين الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده، وهو الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه فحفظ بنفس اللغة التي نزل بها. لو استطعنا كمسلمين أن نحسن تقديم هذا الكتاب إلى غيرنا من الناس، مسلمين وغير مسلمين حقيقة، يعني المسلمين أيضا يحتاجون إلى هذا الإدراك، أن نقدم القرآن الكريم في قالب يتواءم مع هذا العصر، فيه الفهم العميق، وفيه الالتزام الدقيق، وفيه التواصل مع رب العالمين، إذا استطعنا أن الالتزام الأخلاقي الذي يدعو إليه، استطعنا نقدم ذلك للناس، سيفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها. وأقول أن هذا لا يمكن أن يقدم إلا بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي.
نشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، والإنجليز كما تعلم إذا نظروا إلى إنسان بعين الاحترام رفعوا له القبعة، أما نحن فسنقول لك يعني كلمة شائعة جدا عندنا، ولكننا نحملها هذه المرة كل الامتنان الصادق. دكتور ضرور نجار، شكرا.
أشكركم جزيلا.
أما أنتم أحبائي المشاهدين، فأرجو أن أعيد عليكم مرة أخرى الآية التي بدأنا بها هذا اللقاء الممتع: بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله.